أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: لا يستقيم قضاء الحوائج إلا بثلاث، لا يستقيم قضاء الحوائج إلا بثلاث: باستصغارها لتعظم، وباستكتامها لتظهر. باستكتامها من الكتم، باستكتامها لتظهر، وبتعجيلها لتهنؤ. كان الكلام لا زال في مبحث المبتدأ والخبر، وكان من المفروض في بداية المبتدأ والخبر أن ننبه على المنهجية التي رسمناها، لأن هذا من المباحث الأساسية في هذا الكتاب بحسب المنهجية التي ذكرناها. وبالحقيقة نحن عبرنا عن المبتدأ والخبر بالمبحث الأول، وهذا لم يكن دقيقا. إذا تتخطرون، ذكرنا في المنهجية أنه سيكون الكلام في مقصدين: المقصد الأول هو الكلمات المعربة بالأصالة، وطبعا بعد المقدمة يقع الكلام في مقصدين. لا بس بأن نراجع من البداية، نقول أول الكتاب هو المقدمة في بيان تعريف الكلمة والإعراب وأقسامهما، وبعد المقدمة يأتي المقصد الأول وهو الكلمات المعربة بالأصالة. وهذا المقصد الأول فيه مقامان: المقام الأول الفعل المضارع، بيان الفعل المضارع رفعه ونصبه وجزمه، وهذا قد تقدم. والمقام الثاني هو المعرب من الأسماء أو إعراب الأسماء. هذا المقام فيه مقدمة وفصول. المقدمة كانت في بيان المعرفة والنكرة، ثم الفصول هذا قد تقدم أيضا، المقدمة قد تقدمت وانتهينا منها. الفصول ماذا؟ ثلاثة فصول: الفصل الأول المرفوعات، الفصل الثاني المنصوبات، الفصل الثالث ماذا؟ المجرورات. المرفوعات أولها وثانيها هو المبتدأ والخبر، الثالث هو الفاعل ويلحق به الاشتغال والتنازع، والرابع هو نائب الفاعل. ثم بنائب الفاعل ينتهي الكلام عن المرفوعات، يأتي الكلام عن المنصوبات، ثم ماذا؟ المجرورات، ويلحق بالمقصد الأول ماذا؟ استطراد بحث ما يعمل عمل الفعل، وهذا سيأتي إن شاء الله في أواخر تقريبا الكتاب. ثم يأتي المقصد الثاني وهو المعرب لا بالأصالة بل بالتبعية، وهي ماذا؟ مباحث التوابع. التوابع من المعطوف و عطف البيان، البدل، الصفة وما إلى ذلك، التوابع الخمسة. ثم بعد ذلك تأتي الخاتمة في ذكر عدة أمور، منها العدد وموانع الصرف وما إلى ذلك. فالكلام فعلا في الفصل الأول من ماذا؟ من المقام الثاني وهو إعراب الأسماء، من المقصد الأول وهو الكلمات المعربة بالأصالة. فالأول والثاني من المرفوعات، كلامنا أين؟ في الفصل الأول هو المرفوعات، الأول والثاني من المرفوعات هو المبتدأ والخبر. الكلام في المبتدأ والخبر يقع في تسعة مطالب، يقع في تسعة مطالب. المطلب الأول تعريفهما وحكمهما، وهذا قد تقدم في الدرس السابق. المطلب الثاني وقوع المبتدأ نكرة، وهذا موضوع اليوم. والمطلب الرابع هو أنواع الخبر، واليوم أيضا نأخذ منه شيئا إن شاء الله. المطلب الخامس ما يغني عن الخبر، والمطلب السادس تعدد الخبر، والمطلب السابع تقدم الخبر على المبتدأ، والمطلب الثامن حذف المبتدأ والخبر، والمطلب التاسع حذف الخبر وجوبا. وبهذا ينتهي الكلام عن المبتدأ والخبر، ويأتي الكلام إن شاء الله في نواسخ الابتداء. فالكلام فعلا في المطلب الثاني وهو وقوع المبتدأ نكرة. قال ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص، نحو ما رجل في الدار، أإله مع الله، ولا عبد مؤمن خير من مشرك، وخمس صلوات كتبهن الله. قال المصنف الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لا نكرة، لأن النكرة مجهولة غالبا، والحكم على المجهول لا يفيد. المبتدأ الأصل فيها أن يكون معرفة، والخبر بعكسه الأصل فيه أن يكون نكرة. لماذا لا بد أن يكون، أو الأصل في المبتدأ لماذا هو التعريف؟ الأصل في المبتدأ هو التعريف. لماذا؟ ذكر المصنف علة مفادها أن المبتدأ محكوم عليه. المبتدأ محكوم عليه، كيف؟ الخبر حكم على المبتدأ، المبتدأ يحكم عليه بالخبر، جيد. وإذا كان محكوما عليه، المحكوم عليه ماذا؟ لابد، أو الحكم لابد فيه من فائدة، وإلا كان الكلام لغوا. المبتدأ محكوم عليه بالخبر، والحكم لابد فيه من الفائدة، لابد فيه من الفائدة. لماذا لابد فيه من الفائدة؟ نقول الكلام يكون لغوا لا فائدة فيه، جيد. والفائدة ماذا؟ لا تحصل إلا بالحكم على المعرفة، يعني الفائدة لا تحصل بالحكم على النكرة، غالباً لا تحصل بالحكم على النكرة. لماذا لا تحصل بالحكم على النكرة؟ لأن النكرة الأغلب أنها مجهولة، الأغلب أنها مجهولة، والحكم على المجهول، الحكم على الشيء المجهول لا فائدة فيه. أنت عندما تقول رجل في السوق، ما الفائدة؟ رجل في السوق، كثير من الرجال في السوق، لا فائدة. تقول رجل راكب السيارة، أو رجل راكب سيارة، لا فائدة. رجل راكب سيارتين، هذا موجود كثير. فالحكم على المجهول لا يفيد. أعيد التعليل، المبتدأ محكوم عليه، والحكم لابد من وجود فائدة فيه، والفائدة لا تحصل بالحكم على النكرة لأنها مجهولة غالبا، والحكم على المجهول لا يفيد. بيّن المصنف ذلك بقوله المختصر، لأن النكرة مجهولة غالبا، والحكم على المجهول لا يفيد، جيد. فالأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. عندما قلنا الأصل فيه أن يكون معرفة ولم نقل يجب أن يكون معرفة، معنى ذلك أنه ماذا؟ أنه يمكن أن يأتي نكرة، الخبر يمكن أن يأتي نكرة، لكنه خلاف الأصل. ليس معناه أنه لا يجوز أن يكون نكرة، لا، يمكن أن يكون نكرة، لكنه خلاف الأصل. وهذا الخلاف لا يأتي اعتباطا، ليس معنى أن الخبر يجوز أن يكون نكرة معنى ذلك أنك مخير بين أن تأتي بالنكرة وأن لا تأتي، لا. هناك قيود لمجيء المبتدأ نكرة، لابد من ماذا؟ من تحقيق هذه القيود كي يجوز لك أن تأتي بالمبتدأ نكرة، جيد. ما هي هذه القيود؟ اختلفوا. البعض ذكر صورا كثيرة بحدود لعله 33 صورة أو 35 صورة، لا أتذكر، فوق الثلاثين بنتيجة، هناك مواضع لماذا؟ لمجيء المبتدأ نكرة. البعض لا، اختصرها بعبارة سهلة بسيطة، وهي أن الحكم إذا أفاده جاز أن تأتي النكرة. الحكم على المبتدأ، على المبتدأ النكرة، إذا كان الحكم على النكرة إذا كان مفيدا فيجوز أن تأتي بالمبتدأ نكرة. وهذا ما ذهب إليه ابن مالك حيث قال في ألفيته: ولا يجوز الابتداء في النكرة أو بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. فقال ما لم تفد، إذا أفادت، إذا أفادت جاز أن تأتي بالمبتدأ نكرة. هناك ماذا؟ طريق ثالث، وهو طريق المصنف، وهو أن المبتدأ، أن النكرة إذا كانت عامة أو خاصة جاز أن تأتي ماذا؟ مبتدئين. وإن لم تكن لا عامة ولا خاصة لم يجوز أن تكون مبتدئين. بيان ذلك أن النكرة على ثلاثة أقسام: القسم الأول العامة، والقسم الثاني الخاصة، والقسم الثالث التي لا هي عامة ولا هي خاصة. العامة ما المراد منها؟ المراد منها أنها تدل على الشمول لكل أفرادها. النكرة العامة تدل على الشمول لكل أفرادها. مثاله: تقول ما رجل في الدار، ما رجل في الدار، أو لا رجل في الدار. لا رجل في الدار يعني لا يوجد أي رجل في الدار، فهي دلت على الشمول لكل الرجال، دلت على شمول النافي لكل رجل رجل، فهذه نكرة عامة تدل على العموم لكل الأفراد. النكرة الخاصة معناها أنها تختص بنوع خاص من أنواعها. كيف؟ نكرة وخاصة؟ نعم، لا إشكال في ذلك. النكرة لا تدل على شيء معين، نعم، لكن هل معناها أنها تعم كل أفرادها؟ لا، لم نقل هذا في النكرة. النكرة وإن دلت على عدة أفراد لكن يمكن أن تختص ببعضها، ببعض تلك الأفراد. تقول رجل عالم زارني، رجل عالم زارني. الرجل يصدق على العالم وغيره، لكنك عندما قلت عالم دلت النكرة، اختصت النكرة بنوع خاص وهو العالم، هذه نكرة خاصة. والنكرة التي لا هي عامة ولا هي خاصة مثالها: رجل زارني، رجل زارني. هذه لا هي عامة تشمل جميع الرجال، ولا هي خاصة تشمل ماذا؟ نوعا من أنواع الرجال. إذا تبين هذا فنرجع نقول: إذا كانت النكرة عامة أو خاصة جاز أن تكون ماذا؟ مبتدأ. فقال المصنف: ويجوز أن يكون يعني المبتدأ نكرة إن كان عاما أو خاصا، عاما لجميع أفراد جنسه أو خاصا لفرد من أفراد جنسه. قال: فالأول يعني العامة كقولك ما رجل في الدار، وكقوله تعالى أإله مع الله، أإله مع الله، فالمبتدأ فيهما عام. رجل في الأول يشمل كل أفراد الرجال، وإله يشمل كل إله يفرض. أإله مع الله كل إله يفرض، هذا يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه إله، يدخل في الإله عفوا. لماذا كان عاما؟ لوقوعه في سياق النفي والاستفهام. النكرة إذا وقعت في سياق النفي والاستفهام جاء قبلها نفي أو استفهام نقول هنا ماذا تدل على العموم. طبعا الاستفهام المراد منه الاستفهام الإنكاري. الاستفهام أنواع إن شاء الله تأخذونه في دروس البلاغة إن شاء الله. المراد من الاستفهام هنا استفهام استنكاري. نعم. قال والثاني يعني الخاص كقوله تعالى النكرة تختص إذا وصفت أو أضيفت. النكرة إذا وصفت بنكرة اختصت، وإذا أضيفت إلى نكرة اختصت أيضا. تقول رجل عالم، هذه الصفة خصصت النكرة. وتقول غلام زيد، عفوا غلام رجل، غلام رجل خصصت النكرة. فسيمثل المصنف لي التخصيص بالوصف والتخصيص بالإضافة. قال كقوله تعالى ولعبد، عبد نكرة، مؤمن خير من مشرك. عبد المبتدأ مرفوع وعترف إذ ضمت الظاهرة على آخره، مؤمن ماذا صفة لعبد مرفوعة، وخير خبر مرفوع. فأخبر ماذا عن مبتدأ النكرة لكنه خاص. قال وقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. خمس صلوات، خمس مضافة إلى الصلوات، خمس مبتدأ مرفوع وعترف به الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وصلوات مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. كتبهن، كتب فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل هو الله، وهن ضمير متصل مبني على الفتح في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به. وجملة كتبهن الله خبر لخمس. قال فالمبتدأ فيهما في لعبد مؤمن، وفي قول النبي صلى الله عليه خاص لكونه موصوفا في الآية ومضافا في الحديث، مضافا إلى نكرة. قال وقد ذكر بعض النحاة النكرة، النكرة إذا أضيفت إلى معرفة عرفت كما تقدم، وإذا أضيفت إلى نكرة خصصت. وما تقدم من أن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة عرفت هذا ليس على إطلاقه، سيأتي إن شاء الله تفصيله في مباحث الإضافة ببيان أن النكرة قد تضاف إلى معرفتين ومع ذلك تبقى نكرة لا تكون معرفة. إن شاء الله يأتي هذا الكلام في مباحث الإضافة. قال وقد ذكر بعض النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة صورا، وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين. نيف على ما أتخطر معناه أنه بعض وثلاثين، نيف يعني فوق الثلاثين، لعل النيف ما بين الواحد إلى الخمسة، لعله هكذا، لعله هكذا. أنتم راجعوا القاموس، هذا جعله واجبا، ما معنى نيف؟ راجعوا القواميس مثلا، تاج العروس مثلا، من القواميس المختصرة أيضا قاموس معجم مقاييس اللغة من القواميس المختصرة والجيدة. طبعا من باب الشيء بشيء يذكر، قاموس معجم مقاييس اللغة فيه ميزة وهي أنه يذكر جذور الكلمة، يعني يبين أصل الكلمة. يأتي يقول لك هذه الكلمة، هذه الكلمة ماذا لها معنيان أصليان، وباقي المعاني كلها تتفرع على هذا المعنى، بخلاف بقية القواميس. بقية القواميس يأتيك بالكلمة الواحدة ويعطي أحيانا لعله مئة معنى، وأنت تتيه بين هذه المعاني، بعضها مجازية وبعضها حقيقية. فمراجعة معجم مقاييس اللغة، مراجعة معجم مقاييس اللغة بالنتيجة يسهل الأمر على الطالب في رجوعه إلى ماذا؟ إلى القواميس. ومن الجيد جدا أنه الطالب يتعود كيف يرجع للقواميس، لأن بعض القواميس لها طريقة تختلف عن ماذا، عن الطرق الأخرى. وأيضا من باب الشيء بالشيء يذكر، استطردنا كثيرا اليوم، من باب الشيء بالشيء يذكر، من أسهل مراجعات أو وجود المعنى في القواميس بسهولة وسرعة هي مكتبة النور. النور تعرفونها على الكمبيوتر، من هذا أنا أذكره لأنه فيه جانب علمي، يعني قصدي به فيه جانب فائدة للطالب. أنتم الآن لو جربتم البحث في مكتبات العادية، مثلا في مكتبة آي شيعة، اكتبوا الآن، اكتبوا نيف، يخرج لكم آلاف العبائر بنيف نيف نيف، وتقضون وقتا طويلا في الرجوع إلى ماذا، إلى المعنى. أما في مكتبة النور دا، تكتب الكلمة وتذهب إلى جذرها فيخرج لك جذر الكلمة، جذر الكلمة. وهذا موجود في أغلب مكتبات النور، لكن أفضل شيء هو مكتبة الفقه. الفقه فيه ماذا، فيه هذه الميزة بروعة، يعني ميزة رائعة جدا، أفضل من الباقيات. وفي الحقيقة لا غنى للطالب عن هذه المكتبات التي ماذا، التي تعمل على الحواسيب، أفضل بكثير من المكتبات الأخرى، وأيضا جهتها موثوقة، المفروض أنها جهتها موثوقة. قال وقد ذكر بعض النحاة لتوثيق المتأخرين، ذكر صورا وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين موضعا، وذكر بعضهم أنها كلها ترجع للخصوص والعموم، فليتأمل ذلك. لعله يتوهم من عبارة المصنف فليتأمل ذلك بأن قول البعض بأنها ترجع للخصوص والعموم غير صحيح، لعله هكذا، لعله يفهم أن المصنف لا يرضى عن من قال بأنها ترجع للخصوص والعموم، لكن ليس كذلك، ليس هذا مراد المصنف، بل مراده أنه أنك تأملوا فيما قالوه لأنه صحيح، لكن قد يخفى عليكم. يعني إذا رجعتم إلى بعض المصاديق تجدون أنها، أن دخولها في العموم والخصوص خفي، مثاله سيأتينا إن شاء الله لاحقا، ننبه على بعض الأمثلة. أنتم راجعوا من عدد هذه الكلمات، لعله أتخطى ذكرها صاحب، لعله في هم الهوامع ذكروها، لعله في هم الهوامع. المهم راجعوا الكتب التي فيها التفصيل بوقوع النكرة مبتدئا، وانظروا هذه 35 يمكن أن ترجع على العموم والخصوص أو لا. المصنف يدعي أنها ترجع، لكن رجوعها خفي. لو لاحظتم في المتن ماذا قال، ويقع المبتدأ نكرة إن عما أو خاص، فهذا واضح في أنه يريد أن يقول كل الموارد التي يقع فيها المبتدأ نكرتان، فهو إما عام وإما خاص، إما عام وإما خاص. وبالتالي فالصور المذكورة، فالصورات المذكورة ماذا، ترجع كلها إلى العموم والخصوص. كان في بالي أن ندخل في المطالب اللاحقة، نعم، لكن الوقت لا يكفي، نتوقف هنا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.